بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ من القرآن الكريم سبيلا إلى الله ومنهجا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأصحاب الحقوق علينا ورقاب علمائنا ومشايخنا من النار. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم، اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وهذا هو اللقاء الرابع. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع السبب الأول الجالب لمحبة الله عز وجل، والذي هو تدبر القرآن الكريم، كما قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين، قال: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وتفطن مراد الله تعالى منه. وبينا أن هذا التدبر يقودنا إلى معرفة الله معرفة صحيحة، ومعرفة النبي محمد معرفة صحيحة، ومعرفة دين الإسلام معرفة صحيحة. فإذا عرفنا الله تعالى حققنا الغاية من خلقنا، وهي العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا حققنا الغاية من خلقنا أحبنا ربنا عز وجل. إذا عرفنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أحببناه واتبعناه، وباتباعنا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحبنا الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا عرفنا إسلامنا معرفة صحيحة أحببنا إسلامنا، عملنا بإسلامنا، نصرنا إسلامنا، فأحبنا ربنا عز وجل. فالله يحب المتقين، الله يحب المحسنين، الله يحب من ينصر دينه، إن الله يحب هذا كله. كان هذا ملخص ما ذكرناه فيما مضى من لقاءات، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه مع صور التدبر للقرآن. فمن صور التدبر للقرآن بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، من صور التدبر التمهل والتأني عند القراءة. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أمر للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأمر للنبي للتعظيم، فهو أمر للأمة إلى قيام الساعة. فالمسلم والمسلمة مطالب عندما يقرأ القرآن أن يرتل القرآن ترتيلا. وهذا يقودنا إلى ضرورة العلم وضرورة أخذ القرآن مشافهة عن أهله من المتخصصين، فتتقن قراءة الحروف، وهذا من التدبر. ينبغي على المسلم أن يتعلم كيف يقرأ القرآن. يعني من المؤسف أن بعض المسلمين يحصلون أعلى الدرجات العلمية في علوم الدنيا لكن لا يحسن قراءة الفاتحة. هذه مصيبة، لأن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة في عرف الفقهاء هو الأمي، حتى وإن حصل أعلى الدرجات العلمية. ممكن يكون أستاذ دكتور مش عارف في الكيمياء، أستاذ دكتور في الهندسة، أستاذ دكتور في الطب، لكن عندنا في ديننا هو أمي، لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة. والفقهاء يقولون لا تصح إمامة الأمي إلا بمن هو مثله. يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ما ينفعش يؤم أحدا يكون بيحسن قراءة الفاتحة، تبطل صلاة من يصلي خلفه من المتقنين. فهذا يدعونا إلى ضرورة التعلم، نتعلم كيف نقرأ القرآن، نتعلم أحكام تلاوة القرآن، تبقى عارف يعني إيه قلقلة، تبقى عارف علامات الوقف والابتداء، تبقى عارف أحكام الميم الساكنة، أحكام النون الساكنة، تبقى عارف المد بأنواعه، المد الأصلي والمد الفرعي، والمد الفرعي بأقسامه، المتصل والمنفصل والعارض للسكون واللازم. وفي اللازم تبقى عارف أقسام المد اللازم الكلمي والحرفي، والمد اللازم الكلمي تعرف المثقل والمخفف، وفي الحرف تعرف المثقل والمخفف، إنك مأمور بإتقان الحروف، تعرف مخارج الحروف، تعرف التفخيم والترقيق. لابد تكون على علم بهذا ما دمت تريد طلب العلم وتريد أن تتقن القرآن، فتأخذ القرآن عن أهله. فالقرآن لا يؤخذ إلا مشافهة. يعني ما ينفعش تجيب سي دي وتسمع تقول لك أتعلم، لا مش هتتعلم، لازم تأخذه من الشيخ مباشرة مشافهة. لذلك كان السلف الصالح لا يأخذون العلم عن الصحفي وعن المصحفي، لا يأخذون العلم عن الصحفي ولا المصحفي. يعني الصحفي اللي بياخذ العلم من الكتب فقط، يقرأ الكتب فقط، لا يجالس العلماء ولا يزاحم العلماء ولا يأخذ العلم عنهم، إنما يقرأ يقول لك أنا أقدر أقرأ. لا، يا ريت كل الأمر سهل كده، ما كانش حد غلب. لو كان بالقراءة يا ابني ما كانش حد غلب، ده تخصص، تخصص، فلازم تأخذه عن المتخصصين وتزاحم العلماء بالركب وتجالسهم. لذلك رتب الإسلام الخير العميم على مجالس العلم. حديث الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، اجتمعوا فين؟ في المسجد، عالم وطلاب، معلم ومتعلمون، شيخ وطلاب يأخذون عنه العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كحال مجلسنا هذا. نحن الآن مع القرآن وتدبر القرآن ومدارسة القرآن، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالخيرات هذه ترتبت على ماذا؟ على دروس العلم ومجالسة أهل العلم ومزاحمة أهل العلم بالركب والصبر على جفوتهم إن كانت لهم جفوة أحيانا. رحم الله سفيان ابن عيينة، هذا المحدث الذي كانت له هيبة عجيبة، وكان في نوع من أنواع الغلظة والشدة على المتعلمين، كان صعب قوي، صعب أن تتعلم على أيديه. فأحد طلابه يقول له: يا إمام، غلظتك ستنفر الطلاب عنك وهم يأتون إليك من أمصار بعيدة. قال له: إذن هم حمقى مثلك إذا تركوا ما ينفعهم من أجل جفائي وجفوتي. مين اللي محتاج للعلم؟ المتعلم. فإذا كان جفوة المعلم هتبعده، يبقى هو أحمق، لأن طارق ما ينفعه هو العلم. الإنسان أحوج للعلم من حاجاته للطعام والشراب والهواء، لأن الطعام والشراب محتاج له فترات في اليوم والليلة، إنما العلم أنت محتاج له مع كل نفس من أنفاسك. فشوفينا ضبط العالم، قال: إذن هم حمقى مثلك إذا تركوا ما ينفعهم من أجل غلظتي أو جفوتي. وده صحيح، طالب العلم لازم يصبر على الطلب، لازم يصبر ويجاهد نفسه. لماذا؟ لأن العلم يا إخوة حياة، العلم نور. عندما تتعلم كيف تقرأ الفاتحة هتجد لذة عجيبة وأنت تقرأ، بخلاف الذي لا يحسن يقرأ، مشكلته مشكلة. لما تفهم سورة الفاتحة هتجد خشوعا عجيبا لما تسمعها، بخلاف اللي مش فاهم معانيها، أو كلمات بتقرأ مش عارف إيه أصلا، مش عارف يعني الحمد، ولا مش عارف يعني لفظ الجلالة الله، مش عارف يعني اسم الله الرب، مش عارف يعني الرحمن يعني الرحيم يعني مالك يوم الدين. فكيف يخشع هذا؟ كلمات بتمر عليه لا يعيا ولا يفهمها ولا يتدبرها. يبقى أنت محتاج للعلم، واللي محتاج للعلم لازم يصبر على طلبه ويحتسب الأوقات في ميزان الحسنات عند رب البريات. لازم تحتسب. النبي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني في كل عمل تعبدي أنت مطالب فيه الفعل بالإيمان واحتساب الأجر عند الله عز وجل. العلم عبادة ولا لا؟ عبادة، لأنه مأمور به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يبقى عبادة. يبقى أنا مطالب أؤدي هذه العبادة إيمانا، إيمانا بفرضياتها، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وطبعا هناك ما هو فرض وما هو فرض كفاية وما هو مندوب على حسب تفصيلات ذكرناها فيما مضى في بعض اللقاءات. يبقى أنت بتطلب العلم إيمانا بفرضياته أو إيمانا بمن أنه مندوب وسنة في بعض العلوم زي الرقائق وكذا، واحتسابا للأجر والثواب. الوقت اللي أنت بتقتطع من يومك ده عشان تتعلم احتسبه عند الله، احتسبه عند الله. رب مجلس من هذه المجالس يرفعك وتعطك به، واضح؟ فدي قضية مهمة أوي. يبقى أنت مطالب أن تصبر على التعلم وتجاهد نفسك على التعلم. كان بعض السلف يسألونه، يسأل بعضهم كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. تجل تعب طول الليل قاعد بيكتب ويراجع ويتعلم، طول النهار على إيد العلماء وبالليل عمال يراجع ويثبت ويحفظ. يبقى العلم محتاج لصبر ورتل القرآن ترتيلا. يبقى لابد أن تأخذ القرآن عن المتخصصين، عن شيخ متقن يعلمك كيف تقرأ القرآن، ولا تفرح بإجازات ولا بأسانيد. طب تطلب العلم لله، اسمع مع الله يرضى عليك، تطلب العلم لمين؟ لله. فأتقن بقى، اتقن اتقن إتقانا يقودك للعمل بالقرآن، مش الفخر بالقرآن وشهرة بالقرآن، دي حاجة تانية خالص بعيدة عن منهج أهل الإخلاص. أهل الإخلاص يعلمون أن المقصد من طلب العلم تزكية النفس، العلم وسيلة، إنما المقصد إيه؟ أن تزكو النفس بالعلم ده، أنه يأثر فيك أنك تعمل به، مش أن أنا أتفاخر به بين الناس. ودي أخطر حاجة في العلم يا إخوة. النبي قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لم يطلبه إلا ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه لا يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي يعني لا يجد ريح الجنة، لأنه له مقصد في طلب العلم، مش هو المقصد الشرعي. هو بيطلب العلم عشان يبدأ يتشدق قدام العلماء اللي يكون منهم واحدا، يعني أنا زيكم أهو بفند المسائل وعم، أو يماري به السفهاء الأغبياء اللي يتطاول عليهم بالعلم وبالمسائل، أو يصرف وجوه الناس إليه سمعة وشهرة ورياء، عياذا بك اللهم من الرياء في الأعمال. هذا النوع من الناس لا يجد عرف الجنة، يعني لا يجد ريح الجنة. وفي الحديث أيضا يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنضلق أقطابه في نار جهنم ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. الأقطاب يعني الأحشاء، تفتح البطن وتخرج الأحشاء خارج البطن، عياذا بك اللهم، فين؟ في نار جهنم. يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، عارف الساقية أو المطحنة؟ ما تعرفوش أنتوا ألمان كلكم، ما تعرفوش يعني رحى وساقية صح؟ أنت تعرف؟ خلاص يا عبد السلام مدام تعرف الحمد لله. كان قديما كده الأرض الزراعية في ساقية يربطوا فيها الدواب يلفوا بيها كده عشان يروي الأرض، يغمى عنيه كده عشان يقعد يلف ما يدخش، يفضل طول النهار يلف يروي الأرض. أو الرحى اللي هي عبارة عن حجر كبير جدا يتحط فيه القمح والحبوب تطحن عشان تصير دقيقا أو كذا، وبرضه كان يدور بيها الحمار كده ويلف حواليها كده. فصاحبنا ده بقى في النار كده حاله كده والعياذ بالله، فيجتمع عليه أهل النار، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر وأتيه. يعني عنده علم لم يعمل به. هو علم الناس لكن هو إيش؟ لا يعمل بهذا العلم. مصيبته مصيبة، ده مصيبته مصيبة. إما خد العلم ليه بقى؟ ليقال عالم، ليقال قارئ. وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى جهنم رجل استشهد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال منفق جواد. إيه ده؟ سبحان الله، الأعمال دي كلها وأول من تصعر بهم جهنم. نعم، لماذا؟ اسمع. قال رجل استشهد، يعني قتل في المعارك من أجل الدين، نصر للدين في الظاهر طبعا، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه يوم القيامة: يا عبدي تعالى، أعطيناك عمرا مديدا وصحة وعافية وقوة، وعلمناك الفروسية و و و فعرفه نعمه عليه فعرفه. قال: ماذا عملت فيه؟ قال: يا رب، لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك، أنا كنت في معركة كذا ونلت الشهادة. يقول الله له: كذبت. صعب أوي يا إخو، صعب أوي. كذبت، نعم. وتقول الملائكة له: كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم، عياذا بك اللهم. شوف، ده قدم أغلى ما يملك، قدم الروح، لكن المسكين قدمها ليه؟ سمعة ورياء، عشان يقول عليه شجاع، بطل، هيرو بلغة الغرب. اسمه هيرو؟ هيرو، ها؟ هيرو؟ بالإنجلش. والألماني؟ اسمه إيه شفيق؟ هلد. هلد يعني برضو هيرو برضو، بس بالألماني. والفرنساوي، أنت فرنساوي أنت؟ اسمه إيه؟ كوراجو. ما شاء الله. وبالباكستاني بطل، يعني ايه بالباكستاني؟ هيرو برضو. لا، دي من الباكستاني دي. طب بالاردو؟ كله مخلط. زي المصري. شفت الواد؟ قصف جابها على طول. زي المصري مخلط. هعديها المرة. أيوة، أنت كنت بتقاتل عشان عليك مخلط. ها، هيرو، بطل. الناس قالوا ولا لا؟ قالوا والله الناس. طيب، سحب على وجهه فألقي في نار جهنم. وعالم قارئ للقرآن، نسأل الله السلام، اللهم أمين، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها. منحناك علما وإتقانا للقرآن وصوتا حسنا، فعرفها، عرف النعم دي كلها، فماذا عملت فيها؟ قال: يا رب، لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. أنا تعلمت العلم النافع وعلمته للناس، كنت بدرس وبخطب وبصنف وبألف وبكتب وبس، ويستفتي الناس بفتيهم، وقرأت فيك القرآن، كنت بأم الناس للصلاة وبعلم الناس القرآن، صح؟ شو ده؟ ما هذا معناه وقرأت فيك القرآن. يقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. عشان كده بننبه يا إخوة أصحاب العلم وأصحاب القرآن، جاهدوا النفس على الإخلاص، الأمر والله جد خطير. الذي يعلم ليس كمن يجهل، القرآن حجة لك أو عليك، فاحذروا السمعة والرياء بالعلم أو بقراءة القرآن، احذروا حب الظهور لأنه قاتل ومحبط للعمل. أو الله العظيم محبط للعمل. البعض بيسأل يا عم الشيخ أنا إمام في التراويح وبحاول أجمل صوتي وأحسنه، هل ده يعد من الرياء؟ قلت له على حسب نيتك، ما نيتك في تجميل صوتك وتحسينه بالقرآن؟ إذا كان اتباعا للسنة حسنوا أصواتكم بالقرآن فأنت من أهل الإخلاص. إن كان تخشيعا لقلوب من يسمعك حتى يعظم كلام الله ويخشع في الصلاة فهذا من الإخلاص. أما إذا كانت النية إن الناس تعجب بصوتي أنا، هي دي المشكلة، لا العمل ده باطل، لأن ده رياء وسمعة. عشان الناس يقولوا عليا صوتي جميل، هي دي المشكلة. يبقى أنت داخل من أجل الناس عشان صوتك الجميل، مش داخل من أجل الله. فالعملية بسيطة قوي، تجاهد نفسك فقط إن أنا بحسن صوتي وأنا بقرأ، لأن دي السنة، النبي قال لي كده حسنوا أصواتكم بالقرآن، تغنوا بالقرآن، يعني حسن صوتي. أنا بحسن صوتي في القرآن على فهم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه، عندما مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذات ليلة على دار أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى يقرأ القرآن بليل، وكان له صوت جميل ندي، فوقف النبي بباب بيته يستمع للقرآن ولقراءته، ومعه أمنا عائشة رضي الله عنها. فلما كان الغد قال النبي لأبي موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك بليل لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى الأشعري يا رسول الله لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، لو علمت أنك تستمع إلي لجملت صوتي أكثر وأكثر وأكثر حتى تتمتع بسماع القرآن. الله أكبر، عشان يتمتع بكلام ربنا مش بصوت أبي موسى. لحبرته أي القرآن لك تحبيرا، حبرته لك لتنصت إليه وتستمع فتزداد قربا بسماع كلام الله عز وجل. الله أكبر. يبقى هي دي، ده إخلاص، إنك تحسن صوتك بالقرآن لعلة وهي تخشيع القلوب المستمعة لتعظيم كلام الله عز وجل. فدي قضية مهمة أوي. يبقى قضية نية وضبط نية ومجاهدة أثناء العمل، خلاص كده. إنما بقى تدخل عشان الناس وعيتنا مش فايدة. في الحديث القدسي قال النبي عن ربه جل جلاله، حديث في البخاري، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. ما ينفعش عملك، ما ينفعش. واللي بيعمل عمل من أجل الناس يوم القيامة يقال له خذ ثوابك ممن عملت من أجلهم، روح للناس اللي انت عملت من أجلهم اطلب منهم أجر العمل، اطلب الثواب من العمل. إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. ورجل منفق جواد كان عنده أموال طائلة وبينفق في كل أوجه الخير، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ أعطناك أصناف الأموال، عقارات موجودة عندك، سيارات موجودة عندك، تجارات موجودة عندك، أموال طائلة موجودة عندك، عملت إيه بالمال ده كله؟ يقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. كنت ببني مساجد وبكفل الأيتام وبعطي للفقراء وبوزع لحوم وبوزع أطعمة وبسد ديون الناس وبمشي في حوائج الناس، وأي مكان محتاج لنفقة بنفق. يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. أنت أنفقت من أجل الناس، تشتهر بين الناس إن أنت صاحب كرم، ولك الكرم الحاتمي كريم. قالوا يا سيدي كتير، قالوا إن أنت كريم وجواد ومنفق. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. إذن لابد لك أن تتعلم، لازم تتعلم القرآن. يا عم الشيخ أنا من العوام، حتى وإن كنت من العوام اصبر بس، هتتعلم وهتتقن. المشافة هتعلمك، والصبر على أخذ القرآن هيعلمك. يا عم الشيخ مش النبي قال إن المتعطع له أجرين؟ حديث النبي الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والمتعطع له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. نقول صدق رسول الله، بس من هو المتعتع؟ هل المتعتع من يقرأ القرآن قراءة خاطئة؟ إذا ما فهمتش حاجة خالص. لا، ده المتعتع ده اللي بيتعب جدا جدا في قراءة الآية عشان يقرأها صح. دي فتحة، لازم يجيبها فاتح، فده المتعتع. مش اللي وصله يقول لك ايه الايه بتقول ايه مثلا، الحمد لله ربي العالمين، يقول لك الحمد لله، ده متعتع، ده مجرم، ده ايه متعتع ده؟ ده ما يقراش القران، ده يسكت خالص، ده يستمع لانه بيقرا خطا، فده مش متعتع خالص. ده فمين المتعتع بقى؟ اللي صبر وتعب وقعد وجلس وعمال يعني في كل حرف عشان يجيبه صح، فبيجد معاناة وهو بيقرأ، لكن بيقرأ ايش؟ صح. ده بعضهم كان معتقد ان المتعتع افضل من المتقن. تخيل، شفت الجهل وصل بينا فين؟ ده النبي يقول لك الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، ده عدى خلاص خالص، اوعى توصل فين. وبعدين الصنف الثاني بقى المتعتع، ده اقول لك ما ليه اجرين افضل من السفر. يا رجل يا رجل، زي صاحبنا مرة اذكر كنا بنتكلم عن التوبة وكذا، لما التوب تتبدل السيئات لحسن، قال والله الواحد ده يعصي ربنا 20 سنة ويجي توب احسن منك يا شيخ سيد. هو كان معلم يعني، فضحك. قلت له حبيبي الله يرضى عليك، لا يستويان. قال لي يعني، قلت له واحد مثلا أطاع ربنا 20 سنة وواحد عصى ربنا 20 سنة، صاحبنا العاصي بعد 20 سنة قال تاب، فهل يكون أفضل من اللي أطاع ربنا 20 سنة ماضية؟ قلت له لا يستويان أبدا. قال لي إزاي؟ قلت له طب تعالى نشوف كده. لو حضرتك في 20 سنة كان عندك 1,000,000 سيئة، لما تبت بقوا 1,000,000 حسنة، صح؟ طيب، اللي طاع ربنا 20 سنة هون كان عنده 1,000,000 حسنة، صح؟ الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، هتروح فين انت يا مسكين؟ هل يستويان؟ لا يستويان. فبعض الناس بيفهموا بعض النصوص فهم خاطئ على الهوى كده، زي اللي كان بيسرق ويروح يتصدق بيها. والله العظيم فعالم بينصحه بتعمل ايه؟ قال له اولا السرقه سيئه، قال له ايوان، يعني انا عندي سيئه واحده ايوان، فجيت تصدقت الصدقه بعشر حسنات، يبقى انا عملت سيئه خدت قدام عشر ايه؟ قال له يا مجرم ده حرام، يعني غير مقبول اصلا. السرقه ايش؟ حرام، وانت صدقت بالحرام يقبل؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ما احنا بنسرق من هنا ونودي هنا، يقول لك بسرق من الاغنياء ودي الفقراء، اسمها ايه بسرق؟ زي ما قلت لك كذا، بيقول لك يا عم الشيخ العمل في الاسود، بقول له اسود اسمه عمل ايه؟ انت اللي قلت اسمه عمل اسود، يبقى اسود على دماغك، يبقى ما ينفعش. فهمتوا حاجه؟ فبيسرق ويروح اتصدق بيها تاخد عشر حسنات، ودي واحده سيئه. لا حبيبي مش كده خالص. فبرضه المتعتع مش ممكن ابدا يكون مساوي للمتقن للقران، ابدا ابدا. والمتعتع مش هو اللي بيقرا خطا زي ما البعض فهم، يقول لك لا ده يعني من مشقه القراءه بيتعب قوي، يقعد يتأتأ ويتعتع عشان يقرا الايه صح. فهو ده له اجرين، له اجر القراءه واجر الصبر على القراءه والتعتعه، انه بياخد مجهود عشان يقرا صح. يبقى لازم نتعلم القرآن، ده من التدبر للقرآن، ويكون الهدف من التعلم تزكية النفس، العمل بالقرآن، مش ان انا احصل شهادات معينة، ان جاءت فبها ونعمت، لكن لا تشهر بها خلاص. ودي قضية مهمة او خلي بالك منها، الله يبارك لك، لان الدين ما هو الشهادات يا اخوة ابدا. الدين عمل، الدين منهج حياة، الدين منهج حياة. رحم الله الشيخ الألباني، كان بيعمل بيعمل ساعات، بيصلح ساعات، صلح ايه؟ وإمام في السنة، إنه تعب وحصل العلم وسهر الليالي وجاهد خلاص. فمش حكاية بقى الدكتور فلان، أساتذة دكاترة في العلم الشرعي وما يجوش يعني ضافر في يد الشيخ الألباني رحمه الله في العلم وسعة العلم والاطلاع والفهم والمنهج. فقضيتنا قضية تزكية للنفس، قضية الانتفاع بالعلم، كما قال الإمام الشافعي العلم ما نفع لا ما حفظ. العلم ما نفع، اللي فعلا يثمر فيك عملا صالحا. فإذا من التدبر إتقان الحروف، وتاخدها على شيخ متقن، متقن عشان تتقن القراءة وتصبر وما تستعجلش، لأن العلم محتاج لصبر، محتاج لوقت. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، ما قالش واستقاموا، لا لا، ثم. ثم أداة عطف تفيد الترتيب مع التراخي وعنصر الزمان. الاستقامة محتاجة وقت عشان تحصل، علشان تحصل. يبقى معنى وردت للقرآن ترتيل، عليك أن تتقن قراءة القرآن، وعليك أن تقرأ القرآن على تمهل وروية، ما تاكلش الآيات. رضي الله عن أمنا عائشة عندما رأت قارئا يقرأ القرآن ويؤم الناس، وكان يسرع في القراءة ولا تفهم عنه القراءة، فانتظرت حتى فرغ وقالت يا هذا ما هكذا كان النبي يقرأ القرآن؟ بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القراءة مفسرة، لدرجة أن العاد إذا أراد أن يعد أحرف الكلمة خلف النبي لعده، وكان من هدي النبي الوقوف على رؤوس الآية، ودي سنة كادت أن تكون مهجورة عند كثير ممن يقرأ القرآن. تجد واحد مثلا ما شاء الله يقرأ لك الفاتحة في نفس واحد، طب ليه؟ هو السؤال ليه؟ ليه؟ ليه والسنة أنك تقف على رأس كل آية؟ النبي كان يقرأ فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف. انت بقى ليه بتعمل كده؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ليه 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 ليه؟ انا بسألك ليه؟ جاوبني ليه؟ ليه تاخد على نفس واحد؟ قف على رأس الآية وحرك القلوب كما كان يفعل النبي وأصحاب النبي. الحمد لله رب العالمين. قف هنا، دي آية يعني علامة لازم تعلم في القلب، لازم يتدبرها السامع مع القارئ. الرحمن الرحيم. قف هنا. يعني اللي يوصل يا عم الشيخ صلاته بطلة؟ لا، ما قلتش بطلة. أنا قلت بطلة؟ أنا قلت لك الصلاة بطلة؟ أنا بقول لك ليه بتعمل كده؟ مش تلزم غرز النبي؟ الصلاة صحيحة يا سيدي، لكن خالفت النبي في هديه في القراءة. فقف على رأس الآية وحرك القلوب واقرأ بتمهل. اقرأ آيات قليلة بتمهل أفضل ما تقرأ جزء ما فهمناش منه حاجة. في إيه؟ في إيه؟ أنت بتعذب الناس يعني ولا إيه؟ هي مش قضية تعذيب بقى وخلاص، ده قضية تدبر للقرآن. اللي جاي يسمع القرآن يسمع إيش؟ يسمع القرآن. سمعه القرآن، نسمعه القرآن. فبعض الناس ينشغل بالكم ويترك الكيف، والكيف هو الأهم. كيف يوصل القرآن للناس؟ ودي قضية مهمة في القراءة. يبقى أنا عايز الناس تسمع القرآن، تقرأ بتمهل، قراءة مفسرة، قراءة واضحة. فده من التدبر للقرآن، ده من التدبر للقرآن. ده حتى في قراءة الحدر لازم تكون مفسرة. الحدر معناه إيه؟ يعني بتسرع في الأداء، مش تضيع الآيات. تسرع في إيش؟ في أدائك، مش تضيع الآية، مش تاكلها. يبقى في مد لازم يروح، ما يجيبش مد ولا حركة. هو ده حدر يا ابني؟ لا مش حدر ده. يبقى أنت ما فهمتش. يقول لك ولا تضلين. ايه ده بقى ولا تضلين دي بقى؟ ايه في ايه؟ يقول لك بحضر. بتحضر؟ من طبيعتك سودة معانا. بتحضر ايه ده؟ ده مش حضر خالص يا ابني، الله يكرمك. الحضر تسرع في الاداء. في بعض الناس تقيل شويه في القراءه زي حالات انا، فكفايه بصلي عشاء واسكت عشان نفسي ضعيف ما اقدرش اوصل. فيجي واحد بقى زي الشيخ محمد كده ما شاء الله، واكل الرز البرياني الحلو بتاع باكستان ده، يروح خابط لنا التراويح كلها في نص ساعه ما شاء الله. بقول لك زي مصري بتخلط ابن الايه. اضحك الله سيدناكم، قولوا امين. واسعد قلوبكم وتقبل منا ومنكم صالح العمل. فالحدر الأداء يكون سريع شوية، يعني عنده، في بعض الناس عندها نفس طويل شوية، فممكن ياخد مثلا، أنا ممكن الآية أخدها على 3 مرات لنفس إيه؟ إنما الشيخ محمد ربنا يحفظه ويبارك فيه أخدها على مرة واحدة خلاص كده. آية طويلة لكن ياخدها في نفس واحد. آية ها؟ آية، مش آيات، أنا بتكلم عن الآية الواحدة هو. فياخدها كلها بدون وقف. جميل ده بقى، ده الحدر بقى. إنما أنا بقى عشان أجي أقرأ الآية مثلا، لو آية طويلة شوية أقعد معايا ليلة بقى عشان أخلص بقى. الوقت فرحان ابن الإيه. ده المترجم كمان فرحان فيا. يبقى لابد من قراءة القرآن قراءة مفسرة وعلى تمهل عشان يوصل للناس، لأن دي الغاية يا إخوة. الغاية إن الناس تسمع القرآن وتخشع، تخشع القلوب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اقرأ علي القرآن. يا والله يا إخوة، كلما جئت إلى هذا الحديث أقول هنيئا لك يا ابن مسعود. كيف كان حالك لما النبي قال لك كده؟ كيف كان حالك وانت بتقرأ القرآن؟ مين بيسمعك؟ النبي بيسمعك. الله أكبر، الله أكبر. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. أو عارف يعني إيه اقرأ على القرآن؟ قال لي: إني أحب أن أسمعه من غيري. فلازم القارئ يتدبر ده، إن في ناس بتحب تسمع القرآن، في ناس بتحب تسمع القرآن، فلازم نسمعهم القرآن. قال ابن مسعود: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود، قف هنا ما تكملش، يكفي هذا. يقول: فنظرت إلى رسول الله فإذا بعينيه تذرفان. يبكي النبي. العلماء قالوا عن سبب بكاء النبي في هذه الآية إن هو الله بيعلمه مقامه، إنه سيأتي شهيد على جميع الأمم يوم القيامة، مقام عالي قوي. والنبي أرحم الناس بأمته، وهو على علم أن في الأمة الطائع والعاصي، والنبي يحب الرحمة لأمته، فكيف يشهد على العصاة من أمته يوم القيامة؟ وهو الذي قال عنه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبكى شفقة على عصاة المسلمين. لذلك قال لنا: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي يا على الرحمة. ولما بكى وسأله جبريل: ما يبكيك؟ فبين له يبكي من أجل الأمة. فقال الله لجبريل: أخبر محمدا أن سنرضيه في أمته ولن نسوءه. الله أكبر، سنرضيه في أمته. فنريد أن نستمع للقرآن بهذا الفهم: أحب أن أسمعه من غير. المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردني دايما، ولسه صور التدبر كثيرة ومتعددة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.